بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، اي جلوس المصلي في مصلاه بعد الصبح سواء كان في المكان الذي سجد فيه وصلى فيه الفريضة أو في المسجد الذي هو محيط الجماعة التي صلىها مع الناس، وفضل المساجد. وقد جاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنس، صحاح الشيخ الألباني، أن من صلى صلاة الصبح في جماعة وجلس يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة، فهذا من الخير ومن الفضل العظيم الذي ربما يحرم منه كثير من الناس، فلا نضيع مثل هذا الخير وهذا الأجر، فلنحرص على المواظبة. قد كان صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صلى الفجر في مصلاه. يقول: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وهو التميمي اليربوعي، قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية، قال حدثنا سماك وابن حرب، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري واللفظ له، قال أخبرنا أبو خيثمة وهو هذا زهير بن معاوية عن سماك بن حرب، قال قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. انظر، من واظب على هذا اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام واتسى به، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنحرص، إلى جانب أن هذا فيه فضل عظيم، وقت تقسم فيه الأرزاق، وقت مبارك بورك لأمتي في بكورها، خير من أن تذهب للنوم. صحيح لا بأس لو نمت بعد الفجر، لكن يفوتك خير كثير وأجر عظيم وثواب عميم. فإذا طلعت الشمس قاما وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، يعني بما مضى من أيامهم ومواقف ومشاهد تقع لهم كانوا يحكونها فيما بينهم والنبي عليه الصلاة والسلام يرقبهم ويلاحظهم ولا ينكر عليهم، فيأخذون في أمر الجاهلية. والجاهلية التي كانوا فيها هي المراد بها ما قبل الإسلام، ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت فيها وقائع في حروب فيما بينهم، كانت فيها أيام فيما بينهم. قال: فيضحكون ويبتسموا صلى الله عليه وسلم. ففي جواز الضحك والتبسم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري أبو عبد الله، قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك وابن حرب سبق معنا، عن سماك بن عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا وارتفاعا حسنا، أي تطلع مقدار رمح قد ربع ساعة للساعة، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم المصلى. قال: حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلم بن سليم قال حدثنا ابن المثنى محمد وابن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر والملقب بغندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة وابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطاب كلاهما عن سماك وهو سماك بن حرب بهذا الإسناد ولم يقول حسنا. قال وحدثنا هارون بن معروف وهو قال وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض المجاشعي قال حدثنا ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة وهو حافظ الصحابة الكرام عبد الرحمن بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها لما فيها من ذكر الله وإقامة الصلاة والبكاء وقراءة القرآن ووجود الملائكة الذين يتلمسون الذاكرين ومجالس العلم والذكر، مساجد الله عز وجل تتنزل عليه الرحمات. أحب البلاد إلى الله في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته عز وجل، ولا يجوز تأويلها بغير ذلك من التأويلات التي جاء بها الأشاعرة. منهم من رد صفة المحبة للإرادة، ومنهم من رد صفة المحبة للإحسان نفسه، وكل هذا من تأويلات الأشاعرة عافانا الله وإياكم. قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها حيث الذكر، لكن انظر: وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لماذا؟ في الأسواق يقع الغش، تقع الغفلة، يقع الحلف الكذب والأيمان الفاجرة والإعراض عن ذكر الله والحيل في الأسواق. نعم، أبغض البلاد إلى الله أسواقها، مع إن الناس التجار لا شك أنه محبب إليهم تواجدهم في الأسواق للصفقات، لكن ليعمروا وجودهم بذكر الله والتسبيح والتهليل ومراعاة الصدق في البيع والشراء، وأن يحفظوا أيمانهم، فإن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحلف جاء عليها مئة، جاء عليها مئتان، جاء عليها ألف، وما جاء عليها شيء، ليخدع المشتري، ليغرر بالمشتري، وكل هذا من الأيمان التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. إياك، أحب البلاد إلى الله مساجدها. المساجد، من بنى بيتا لله بنى الله له مثله الجنة. المساجد التي يخرج منها العباد، يخرج منها العلماء والفقهاء، يخرج منها الخاشعون البكاؤون، التي تعلم الناس الخير وتعلم الناس الطاعات والعبادات. أما الأسواق كانت أبغض البلاد والبقاع إلى الله، الأسواق. قال: باب من أحق بالإمامة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وأتي بالترجمة على وجه على صورة الاستفهام ليشوق القارئ والمستمع، من هو أحق بالإمامة؟ قال: حدثنا قتيبة. المراد من أحق بالإمامة إذا لم يكن هناك إمام راتب، إذا لم يكن هناك إمام راتب. أما إذا اتفق الناس على إمام راتب فليس لأحد أن يتقدم عليه، فليس لأحد أن يتقدم عليه، لأنه في سلطانه يعتبر، فلا يتقدم عليه أحد. إنما من أحق بالإمامة إذا تشحوا فيها فإنه ينظر من هو الأحق، الأقرأ، إذا كان المعنى الأقرأ الأكثر قرآنا، الأكثر حفظا، الأكثر حفظ. في واحد يحفظ 20 جزءا وآخر يحفظ 10 أجزاء، وهذا وهذا قراءته صحيحة وقراءته حسنة، فيقدم الأكثر حفظا والأكثر قراءة على الثاني. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة وابن دعامة السدوسي أو الخطاب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحق بالإمامة أقرأهم. طب لو كانوا اثنين كذلك تصح لهم الإمامة، الجماعة تصح باثنين فصاعدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا العدد وليس له مفهوم مخالفة. إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وحق بالإمامة أقرأهم أي أكثرهم قرآنا، كما في الرواية الأخرى أن في حديث عمرو بن سلمة وقال وكنت أكثرهم قرآنا وكان أصغر القوم، لأنه كان ينتظر القادمين من عند النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ منهم القرآن ويأخذ منهم العلم، فتعلم ففاق قومه وكان صغيرا صبيا صغيرا، لكن كان أكثر القوم قرآنا. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. متى عهدنا به؟ قبل قليل الآن في المجلس هذا. قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثني أبو غسان مسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا معاذ وابن الشام العنبري قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الذي اجتمعت فيه خصال الخير وسبقه الصحابة بالصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا فيه إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. خرج ذات يوم ووراءه أصحاب الحديث بالمحابر والقراطيس، وكان لموكبه غبار في السماء، فأشرفت امرأة أم ولد لهارون الرشيد فنظرت إلى ذاك الموكب فسألت من موكب هذا، لمن هذا الموكب، فقالوا لعبد الله بن المبارك إمام خراسان. نعم. فقالت والله إن هذا هو السؤدد، سؤدد أهل العلم العلماء المحدثين، كان يجاهد سنة ويحج سنة. نعم. وكان كريما جوادا شجاعا عالما محدثا فقيها ثقة ثبتا، إمام في الخير والعلم والفضل رحمه الله تعالى. قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله ماذا؟ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وحق بالإمامة أقرأهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن دمعج عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. المراد أقرأهم لكتاب الله مع الفقه بأحكام الصلاة. رب شخص يكون هو الأقرأ والأكثر حفظا لكن يجهل أحكام الصلاة، لا يدري ماذا يفعل إذا سهى في صلاته أو نابه شيء في صلاته، فاتفق العلماء أنه لا يقدم من هذا حاله، لا يقدم الجاهل بأحكام الصلاة ولو كان هو الأكثر قرآنا ولو كان هو الأكثر حفظا، لأنه يجهل كيف تصح الصلاة وكيف تنقذ الصلاة. صلاة الناس ليست بالأمر الهين، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، ضامن لصلاة وصلاة غيره من الناس، فلا تقدم الجاهل بأحكام الصلاة ولا يدري ما فقه الصلاة ولا كيفية الصلاة، لا يدري ما هي الكيفية ولا يدري كيف ما هي مبطلات الصلاة وكيف تصح وكيف يتصرف إذا نابه شيء وكيف ينقذ صلاة الناس إذا وقع في حرج أو طرى عليه طارئ اعتراه عاري من العواري. فهنا لابد من مراعاة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر الصديق ليصلي بالناس إماما لهم نيابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن الأقرأ هو أبي رضي الله عنه. وأقرأكم أبي، أقرأ الصحابة أبي رضي الله عنه. قدم النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق لماذا؟ لأسباب وخصائص نالها وحازها منها، هو أعلم القوم، هو أعلم القوم بالأحكام الفقهية لا سيما أمر الصلاة، ومن ثم كان في هذا إشارة وإيماء لاستخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته مكان سلما سنا، مكان سلما سنا أي تفسير لها فأقدمهم سنا، والمقصود التكريمة البسط والفراش أو الأريكة التي اختص بها صاحب البيت، أو مثل كرسي المكتب مثلا، أو ما قام هذا المقام اختص الرجل بهذا الشيء، فلا تجلس عليه إلا بإذنه، فلا تكن فضولية أو طفيلية يهجم ويقتحم بلا استئذان، لا يستأذن، يستأذن. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيت على تكريمته إلا بإذنه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حا قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حا قال حدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن دمعج يقول سمعت أبا مسعود وهو عقبة بن عمرو البدري الأنصار. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، أي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من مكة إلى المدينة. فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. ولو كان صاحب البيت هو الأقل علما، لكن صلاته صحيحة وتصح لغيره كذلك فلا بأس. ولو كان هو الأقل قراءة فهو الذي يقدم، ولو كان الضيف هو الأورع والأعلم والأحفظ والأتقى يقدم صاحب المنزل وصاحب البيت لأنه في سلطانه. قال ولا تؤمن الرجل في أهله، انظر هذا نهي لا ناهية، ثم جاء الفعل المضارع ثم أكد بنون التوكيد الثقيلة ولا تؤمن الرجل في أهله، تأكيد للنهي منه صلى الله عليه وسلم وبيان شديد الكراهة لهذا الشيء. قال ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة. إذن هؤلاء متقاربون في السن ومتساوون في العلم والفقه والارتحال إلى النبي عليه الصلاة والسلام والملازمة والأخذ عنه صلى الله عليه وسلم. فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، أكبركم سنا، لأنهم متساوون في العلم والملازمة والأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي القراءة كذلك، في القراءة كذلك متساوين. فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذه الحالة إذا كانوا كذلك فليقدم الأكبر، فليقدم الأكبر. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف ابن هشام قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب بهذا الإسناد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال أبي قال لي أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان صحابي جليل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون، واقتص الجميع عن الحديث رحمه الله بنحو حديث ابن علية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي اختلط بآخر، ولكن هل ضر اختلاطه شيئا؟ الجواب لا، لأن ابنته قد أمسكته في البيت، حجزته في البيت، فلم تدعه ينزل ليحدث الناس لأن عقله قد اختلط، فمن هنا لم يضر اختلاطه شيئا. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء، لما سمي بالحذاء؟ ها لأسباب، من أنه قالوا كان يجالس الحذائين ولم يكن حذاء، ومن أنه كان يكثر من قوله أحذو نحو كذا أحذو نحو كذا، يعني اتجه الاتجاه الفلاني. وهناك أسباب أخرى. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما، في إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بالأذان، لأن الأذان شعير عظيمة، تفاوت الناس في حكم الأذان، فمن قائل واجب كفائي، ومن قائل سنة مؤكدة مستحبة. ولو تأملتم في معاني كلمة الأذان لوجدتموها اشتملت على العقيدة والتوحيد وإثبات الرسالة والدعوة إلى الفلاح والرشاد والصلاة، وفيها تمجيد الله، تعظيم الله أكبر الله أكبر، تمجيد بالأذان يعلم المسلمون بدخول يعلم المسلمون بدخول وقت الصلاة. وكذلك يكف عن دمائهم بالأذان، فلا تبيت قرية يظهر فيها الأذان، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبيت قوما انتظر حتى إذا سمع أذان الفجر كف صلى الله عليه وسلم ولم يبيتهم. لماذا؟ تعصم دماء القوم بالأذان، تعصم دماؤهم بالأذان، فما أحسنه وما أجمله. إذا حضرت صلاة فأذنا ثم أقيما وليومكما أكبركما، فلماذا أرشد الأكبر أن يؤم؟ لأنهم كانوا في العلم سواء وفي الفقه سواء، والمراد بالأكثر قرآن بماذا؟ بالأحفظ والأقرأ هو الأكثر قرآن، فإذا كانوا سواء في عدد الصور أو في القراءة فليقدم الأكبر سنا منهما. قال وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد، وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة. باب استحباب القنوت في جميع الصلوات، مقصود الدعاء. القنوت له معاني كثيرة، من الدعاء والسؤال الرب سبحانه وتعالى وطلبه بأن يفرج على المسلمين همهم ويكشف كربهم ويحقن دماءهم ويفرج ما هم فيه من ضيق، وبعد هذا العسر يكون اليسر إن شاء الله إذا نزلت نازلة من النوازل كزلزال، كارثة، عدو وما إلى ذلك من المصائب والنوازل التي تحل بديار الإسلام. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت، قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يدعو على أقوام ويدعو لأقوام من أصحابه، يدعو لهم بأن يفرج الله كربهم ويفك أسرهم، فقد أخذهم الكفار. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاته أو من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وقائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، كل هؤلاء الصحابة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم واجعلها عليهم كسني يوسف سني القحط والجدب والشدة. اللهم لعن لحيان ورعلة وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لأن اللعنة طرد من رحمة الله، ولا يلعن شخص بعينه إلا بنص جاء في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله واجعلها عليهم كسني يوسف، ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي، من الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو. أبو عمرو كان يقول عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وإنك لعلى هدى مستقيم. يقول أن أبا هريرة حدثهم عن يحيى بن أبي كثير وهو كان يدلس ويرسل، أبو نصر اليمامي الذي كان يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن أبي أن أبا هريرة حدثهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قانت بعد الركعة أي بعد الركوع، ويجوز القنوت قبل الركوع كذلك لا بأس بهذا. قال في صلاة شهرا، والمقصود في الصلوات الخمس جميعها. إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم آمين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، أي لما رجعوا وفك أسرهم وانكشفت الغمة، فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال فقيل وما ترهم قد قدموا؟ قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله عند الجبل عند أحمد المصري؟ ما معنى سمع عند دكتور عبد الله؟ أجاب سمع الله لمن حمده، أجاب الله. معنى تأتي سمع على معاني منها أجاب. سمع الله لمن حمده، الحمد دعاء، الحمد دعاء. معنى يا إخوة الحمد داخل ضمن الدعاء. ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة، ثم ذكر في مثل حديث الأوزاعي، من الأوزاعي؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عون ابن عمرو قاضي بيروت ومفتيها مات وهو في الحمام مختنقا بسبب أن زوجته غفلت منه، أغلقت الباب من الخارج ولم تتنبه فاختنق بسبب البخار، حمام استشفاء، حمام بخاري، فمات رحمه الله تعالى. كان من الأئمة العظام، يصلح للخلافة، كان رجل العامة والخاصة، الأوزاعي، ورسائله وكتبه غاية في النفاسة، رسائله إلى الحكام، حكام زمانه وولاة زمانه في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غاية في النفاسة والفائدة والإجادة رحمه الله تعالى، وكان له كتاب كثيرون تحت يديه، لأنه بمثابة الخليفة، بمثابة الأمير في البلد، ولا يعني هو مدفون في بيروت معروف إلى الآن. يقول هنا ثم إيش عندكم بارك الله فيكم، ها، بمثل حديث، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قول كسني يوسف. يوسف ممنوع من الصرف ولا مصروفة؟ لو عرفتم جزاكم الله خير. ممنوع من الصرف، السبب إيه؟ ها، العالمية والعجمة. العالمية بارك الله فيك. آدم ممنوع من الصرف، السبب إيه؟ يزيد ممنوع من الصرف، يزيد ليش مش ممنوع عليه فريق؟ أنا سمعت الآن واحد قال ممنوع، قال مش ممنوع، السبب اللي قال ممنوع يجيب دليل، ها، يزيد، ها، من أنا سمعت إن واحد بيقول على وزن الفعل، على وزن الفعل صح، عالمية وزن الفعل سببين، ها، عالمية وزن إيه الفعل بارك الله فيكم. طيب مفاتيح، مصابيح، ها، ممنوعة، السبب ايه؟ سبب واحد، علة واحد صح، تقوم مقام العلتين. نبتدئ من عند محمد بن المثنى يا إخوة من جديد. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن الشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قلنا وأبو نصر اليمامي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأصفنها وصفا دقيقا حتى كأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي أمامكم. فكان أبو هريرة يقنط في الظهر يدعو. القنوت له معاني كثيرة جدا، أوصل العلماء ربما 20 معنى، من الخشوع، من طول القيام، من الدعاء. يقول يقنوت في الظهر، يعني المراد في النوازل والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. سيمر علينا في هذا الباب أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في كل الفروض، وبعضها فيها ذكر بعض الصلاة دون البعض، معنى لا تعارض إن شاء الله بين هذه وتلك، وهي كلها في باب واحد. سقى الإمام مسلم في هذا الباب كله كما ترون إن شاء الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان، هؤلاء الذين خانوا القراء وقتلوهم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام معهم القراء ليعلموهم ويعطونهم مما تفقهوا من الفقه. قال وعصي عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال وحدثنا عمرو الناقد، عمرو بن من؟ وزهير بن حرب. قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن أيوب وابن أبي تميمة عن أبو بكر إمام في الحديث والسنة عن محمد وابن سيرين أبو بكر. قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. فليس من السنة المواظبة على القنوت في صلاة الفجر طول العام، فلم يصح في هذا دليل. وأما الحديث الذي فيه لازال النبي عليه الصلاة والسلام يقنت في الفجر حتى فرق الدنيا فلا يصح. ويعتمد عليه بعض أهل العلم ولا يصح. والصواب أنك لا تقنط في الفريضة إلا في النوازل، عفانا الله إياه. قال: وحدثني عبيد الله ابن معاذ العنبري وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ. قال: حدثني معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك. ما اسم أبي مجلز؟ لحق بن حميد. عن أنس بن مالك: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يد على رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله. القنوت في الوتر فيه مذاهب وأقوال، والراجح أنه ليس فيه دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر. حديث الحسن بن علي: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، حديث لا يصح، وهو دعاء مطلق ليس خاصا بالوتر. هذا الدعاء جميل وعليه نور من نور النبوة، لكن ليس خاصا بالوتر، لما تدعو به أينما شئت. ومذهب الإمام مالك أنه لا يقنت في الوتر، وهو الصحيح من المذاهب. واختلف الناس في القنوت في صلاة التراويح، فمنهم من قال يقنت في كل الشهر، ومنهم من قال لا في العشر الأواخر، ومنهم من قال في النصف الثاني من رمضان. والقنوت في صلاة التراويح في النصف الثاني من رمضان هو مذهب عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، وإلا ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا أنس بن السيرين أخو محمد بن السيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يد على بني عصية. تلاحظون أنه ذكر صلاة واحدة، لكن مرجع هذا الحديث للحديث الأول الذي فيه أنه قانت ودعا في كل الصلوات. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال: سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال: قبل الركوع. قال: قلت: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء، وهم القراء السبعون الذين غدر بهم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عاصم قال: سمعت أنسا يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص وابن فضيل قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان، كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض. قال: حدثنا عمرو الناطق قال: حدثنا أسود بن عامر قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. قال: حدثنا عمرو الناطق قال: حدثنا أسود بن عامر قال: أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي أبو سعيد قال: حدثنا هشام عن قتادة. عن من هشام عن قتادة؟ دستوائي. قال: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجمل المرادي قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. نرجع هذا الحديث للحديث الأول أنه قنت شهرا كاملا في جميع الفروض. قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف ابن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها. الأسماء الجميلة لأصحابها منها نصيب والأسماء القبيحة كذلك. وأسلم سالمها الله، كان تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام بالأسماء الحسنة ويغير الأسماء القبيحة. قال وحدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن حارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان. ثم وقع ساجدا قال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إماء بمثله، إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. يلي هذا إن شاء الله باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وموعدنا مع هذا الباب إن شاء الله ما يليه الأسبوع المقبل بإذن الله. وأرى إن شاء الله أننا نغير موعد الدرس، بدل من أن يكون يوم الخميس يكون يوم الأربعاء إن شاء الله في هذا المسجد بإذن الله بعد المغرب، لانشغالي في يوم الخميس أو ربما أكون متعبا أو ذلك أو نحو هذا. إن شاء الله يكون درسنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله يوم الأربعاء مع صحيح الإمام مسلم، لتتوالى أبواب هذا الكتاب فما أحوجنا للتفقه في دين الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.